بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته على من شاء من عباده أن وفقه لطلب العلم والتزود منه والاستمرار، فمن حفظ الله عز وجل للخير الذي يعطيه من شاء من عباده أن يحفظ له علمه. في حديث ابن عباس المشهور المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ربما ينصرف الذهن في معنى الحفظ إلى أن الإنسان يحفظ ربما في بدنه، يحفظ في ماله، يحفظ في ولده، ويحصل أيضا ذهول عن ما هو أولى وما هو أهم في الحفظ، أن يحفظ الله عز وجل لك دينك، هذا هو المهم، وأن يحفظ لك علمك، وأن يحفظ لك الخير الذي أعطاك ومن عليك. فالله عز وجل يمن على كثير من الناس بالعلم وحب العلم وحب السنة، ويوفقه لذلك وييسر له الأسباب ويطلب العلم ويرحل في الطلب ويجالس أهل العلم ويجالس طلبة العلم. فإذا أراد الله به خيرا أدام له ذلك الخير وحفظه له، فيبقى في حياته دائما وهو في خير، في مزيد، في علم. فإذا كان الناس يعتبرون تغيير النعمة نقمة، إذا كان إنسان عنده أموال، عنده يعني أشياء من متاع الدنيا زمنا ثم تسلب عليه أو تسلب منه، ماذا يقول الناس؟ سلبت منه النعمة، هذا الله أعلم ماذا صنع، سلب منه الخير. وقل كذلك في باب العلم، أن يكون الإنسان في وقت من الأوقات مقبلا على العلم، محبا للسنة، مداوما عليه، ساهرا من أجله، متفانيا فيه، ثم يأتي وقت من الأوقات وإذا به قد شغل عن العلم وتخلى عنه وصرف، نعوذ بالله، يصرف الإنسان وتأتيه صوارف ربما كما يقال رغما عن أنفه ومن فوق رأسه، ولله حكمة تكون بذنوب. فطالب العلم الذي وفقه الله عز وجل للاستمرار في طلب العلم والتزود منه يحمد ربه سبحانه وتعالى أن هذا فضل من الله، أنه لا يزال يتزود من العلم ويتقلب وكذلك يتنقل في فنون العلم ويجتني ثمار العلم في هذا الفن وفي هذا الفن ويدرس وهو في خير، ولا يأتي الشيطان يوهمه أنك ماذا عندك وما الذي فعلت ولن تكون بمنزلة فلان والناس فعلوا والناس صنعوا والناس اشتروا. نعم، أنا أتحدث عن نفسي، أرى ممن بقي من زملائنا الذين طلبنا العلم نحن وهم، صار بعضهم له سيارات، بعضهم عنده كفالات، بعضهم يعني انصرف هنا وهناك، أنا لا أغبطه والله حيث أحتقر نفسي أمامه ولا أشمت به، لكن أعتبره مسيئا وأدعو الله عز وجل أن يثبتني وألا يحرمني الخير. فطالب العلم يستبشر إذا ازداد علما، إذا ازداد خيرا يستبشر وينشرح صدره. نعم، ومما عزمنا عليه إن شاء الله وهو بطلب إخواننا، وهو أيضا مما ينبغي أن يكون، هو في الحسبان. عزمنا على دراسة كتاب في الصرف، والصرف جزء لا يتجزأ من علوم العربية، ولا غنى لطالب العلم عن هذا الفن. نعم، يقول من جهل شيئا عاده، وطالب العلم المبتدئ والذي ما درس فنا من الفنون التي تعتبر من الضروريات ربما يحقر أي علم. والله لقد سمعنا، أنا سمعنا أناس يحقرون علم التجويد، وكان بعضهم يقول التجويد بدعة. هكذا يعني ما تدري هذا إيش يعني، إيش مقصوده؟ يقول التجويد بدعة. طيب ما الدليل؟ قال أين الدليل على أن الصحابة كانوا يقولون الإخفاء، الإدغام، الإقلاب، المد، كذا؟ قلنا له وما الدليل على أن الصحابة كانوا يقولوا الفاعل والمفعول والتمييز؟ أنت درس في النحو، مع أنه كان مقبل على علم النحو وعلى بعض الفنون، هات دليل على الفاعل والمفعول من كلام النبي، هات. وإنما هذه علوم كتبها أهل العلم، استنبطوها من الكتاب والسنة، ووضعوا لها هذه القواعد وهذه الأسس تسهيلا للطلاب، فهي من الوسائل التي تتوصل بها بإذن الله عز وجل إلى التفقه في دين الله تبارك وتعالى. هي وسائل. كيف قال التوجيه بدعة؟ قلنا تعال يا أخي احضر في جماعة من الناس مع إنسان متقن مجود، وأنت على البركة، من سيقدمون؟ ها؟ يقدمونك يا فضيلة الشيخ أم يقدمون غيرك؟ وهل أنت لما تصلي وراءك من هو أقرأ منك يعني تكون مطمئنا، يعني مقتنعا أنك على الحق وهذا على الباطل وعلى أفكار؟ وقل هكذا في كثير من الفنون، لأن بعضهم يريد يختصر الطريق، يكون عالم في يوم ليلة، يدرس فن هكذا فنين وكذا، بسم الله وكفز إلى تحقيق بعض الرسائل وإلى كتابة بعض المؤلفات، وبسم الله فلان له مؤلفات كذا وله مؤلفات كذا وله مؤلفات كذا. نعم، ثم ماذا؟ ثم تأتي مثلا إلى ما عنده من حصيلة علمية، هل عنده قدرة على أن يدرس يحرر مسائل علمية؟ أما مجرد جمع يجمع له من كتاب كذا ومن كتاب كذا ومن كتاب كذا كشان الذين يجمعون ويرتبون بعض المعلومات وخرج كتاب. فإذا جاء إلى كتب أهل العلم يطالعها ويدرس فيها، وتمر به كلمات وجمل كتبها أهل العلم، يحتار ما يدري ما معناها. نعم، كان بعض طلاب العلم قد بلغ مبلغا كبيرا في التأليف في دماج، ثم ماذا؟ ثم يعطي قبل أن يأتي هذا الرص على الكمبيوتر، يعني أولا هو وحتى الذي كانوا يرصون، لأنه يكتب أولا بيده ثم يرجع إلى بعض الناس يصحح له الخط، مؤلف كبير ويأتي إلى بعض الناس يصحح له الخط، يعني يعدل له بعض الكلمات وبعض ويصحح له الإملاء، يعني الإملاء يقول له الصواب كذا وهذا خطأ، ويزيد شيئا ويحذف شيئا. عجيب، فهم مؤلف وأنت ما تحسن قواعد الإملاء. وبعضهم رأيت بأم عيني في بعض الكتب كانت في المكتبة تأتي جملة أو عبارة لأهل العلم ويقول الصواب كذا، يكتب الصواب وهو الخطأ، يعني جعل الصواب خطأ والخطأ صواب. فهذا الفن كما قلنا جزء لا يتجزأ من علم العربية، ولا غنى لطالب العلم عنه. متى ستعرف هذا؟ نعم، في البداية يقول لهم ايش افعل؟ ترسل الأجرومية، ترسل متأمة الأجرومية، القاطر الألفية، والحمد لله يسوي بهذا. لكن إذا واصل في طلب العلم هنا ربما تصل إلى طريق مسدود وإلى معلومات ما تفهمها ولا تدري ما هي، وتدرس ربما تدرس وطلابك يسألونك ما معنى كذا، ما تملك إلا حك الرأس، يعني تحك رأسك. ولا يعني هذا أنك لا بد أن تحب كل شيء علما، لا، هذا لن يكون، ولم يكن إلا من الأنبياء. أما العالم ما كان هو يعلم وجهه، لكن تعرض مسائل هي من المهمات فتسأل ما معنى كذا، وهي من الأمور السهلة ما تحير جوابا، وسبب ذلك التفريط. أما عند عدم وجود ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانظروا الآن ننقل بعض العبارات عن بعض أهل العلم في مكانة هذا الفن، لأن من الأمور المهمة جدا أن طالب العلم إذا شرع في فن لابد أن يتصور هذا الفن، يعني في أي شيء يبحث هذا الفن، كما يذكر تلك المبادئ، مبادئ كل علوم، موضوع هذا الفن، من الذي وضعه، ما أهميته، ما استمداده، إلى آخرها. فإذا تصورت منزلة الفن هذا الذي تدرسه أولا وموضوعه يكفي، يعينك بإذن الله عز وجل على الفهم. قال ابن عصفور رحمه الله في كتابه الممتع، الممتع في التصريف: التصريف أشرف شطري العربية. كيف شطري العربية؟ يعني الآن يقولون النحو علم النحو علوم العربية كثيرة، منها علم النحو. علم النحو، علم النحو ينقسم إلى قسمين: علم الإعراب، والثاني علم التصريف. علم التصريف، فالنحو يشتمل على هذا، على علم الإعراب وعلم التصريف. البلاغة وما يسمى بعلم البيان والبديء هذا فن آخر، مع أنه من علوم العربية لكن ليس من النحو. إذن النحو يشتمل على علم الإعراب وعلم التصريف، وكتب المتقدمين كانت متضمنة لهذا، ما يفرقون. المتقدمون كانوا لا يفرقون بين علم الإعراب وعلم التصريف، فيذكرون هذا وهذا ويسوقونهما مساقا واحدا، قد يقدمون هذا ويؤخرون هذا، أو يجعلون هذا متخللا في نفس تلك الدروس. نعم، علم الإعراب وعلم التصريف موضوع البحث في هذين القسمين الكلمة. إذن البحث في علم الإعراب وفي علم التصريف عني أنا الكلمة، هكذا. فيبدأون بتعريف الكلمة، ثم أقسام الكلمة، أقسام الكلام، ثم أنواع ذلك. إلا أن الفرق بين علم الإعراب وعلم التصريف أن علم الإعراب يبحث عن أحوال أواخر الكلمة. علم الإعراب يبحث عن أحوال أواخر الكلم، يعني اهتمام بأواخر الكلمة. وعلم التصريف يبحث عن أحوال بنية الكلمة، عن أحوال البنية، بنية الكلمة، يعني هذه الكلمة بناؤها، صيغتها، ما فيها من أصول، ما فيها من زوائد، ما حصل لها من حذف، من قلب، من اشتقاق، من إعلال، من إبدال. فهم الآن، فهم الآن موضوع علم التصريف. علم الإعراب وعلم التصريف يبحثان عن في الكلمة، ما الفرق؟ الإعراب يبحث عن أحوال، أحوال أواخر الكلمة، وهو الذي درسناها الآن أو ندرسه في المتممة وفي غيرها من الكتب. وعلم التصريف يتعلق بأحوالي بنية الكلمة، ما يتعلق بأحوالها أو آخرها إلا إذا كان القصد منه أيضا بنية الكلمة. نعم. قال التصريف أشرف شطري العربية. انظر ماذا قال ميسور، قال علم التصريف أشرف من علم الإعراب. هذا عجيب، وطلاب العلم ينكبون على علم الإعراب، ربما يدرس أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات وهو يدرس في علم الإعراب، يدرس المتممة ربما 5 مرات أو يعني الأجرومية، الأجرم يدرسها ثم يدرس ما يسمى في الشرح المتمم وفي التحفة السنية وفي غيرها، ويدرس المتمم ويدرس القادر ويدرس يعني كتب كلها تتعلق بعلم الإعراب دائما. وهذا يقول علم التصريف أشرف، كيف هذا؟ هذا سيناقض حال كثير من طلاب العلم. قال التصريف أشرف شطري العربية وأغمضها، فالذي يبين شرفه، يعني هو يقول أشرف، هات الدليل على أنه أشرف القسمين. قال فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي إليه. ما الفرق بينهما يا احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي؟
يقصد النحوي الإعراب،
النحوي أن يبحث في أحوال أواخر الكلم من حيث التركيب الجمل وأيضا ها واللغو اللغوي
معاني الكلمة،
يعني بعبارة أوضح
بنية الكلمة في من حيث
لا الآن لغوي لا ما هو تصريف
معاني الكلمة
الكتب الموضوعة للكلمات العربية المعاجم والقواميس، اقرأ في لسان العرب، اقرأ في تاج العروس، اقرأ في الصحاح أو مختار الصحاح وغيرها من الكتب، تجد أنهم يذكرون الكلمة ويذكرون الصرف، فيقولون مثلا كذا كلمة يقول من باب نصر، من باب ضرب، يعني هل هناك باب اسمه نصر ضرب؟ هكذا يعطيك هذا ويمشي، باب ضرب باب نصر، ايش معنى باب نصر باب ضرب؟ يعني كس على ما ياتي من فعل مع المضارع كما سياتي، يعني الان ضرب ماضي، حركه العين كيف في الماضي وكيف حركه العين في المضارع، وانت قس عليه ضرب. نعم. قال احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي إليه أيما حاجة، يحتاجون إليه جدا لأنه ميزان العربية. ميزان العربية، ما هو ميزان العربية؟ صرف، لأنه ميزان العربية. وقال أيضا ومما يبين شرفه أيضا أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، يعني الكلمة ومما تشتق منها، وهذا الكلمة أصلها كذا، كيف تتعرف؟ من طريق الصرف. نعم، تقول هذا الكلمة مشتقة من كذا، بأي دليل؟ بعلم الصرف. قال والذي يدل على غموضه، لأنه قال من أغمضها، أغمضها علم كثرة ما يوجد من السقطات فيه لجلة العلماء، قالوا ربما من العلماء الكبار وقعوا في سقطات في أخطاء في بعض الكلمات. وقال أيضا قال ابن عصفور وقد كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربية، يعني كان هذا هو اللازم، أن يقدم علم التصريف على علم الإعراب وعلى علم البيان وعلى علم الإملاء وعلى علم المعاني المعاجم إلى غير ذلك من العلوم التي هي من لغة العرب. وقد كان ينبغي أن يقدم على أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم في نفسها في أنفسها. إذن علم التصريف قلنا يبحث عن ذات الكلمة، عن ذات الكلمة، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب. هل يأتي البناء هكذا ضربة واحدة، أم أنه أولا يبدأ به حجرا حجرا ويؤسس؟ فيقول قبل أن تعرف تراكيب الجمل وكيف تأتي بالجملة الفعلية وما هي الجملة الإسمية وما هي الجملة التي لا محل وما تكون في محل رفع في محل نصب غير ذلك من الأحكام، لا، أول أسس، أعرف هذه الكلمة من ماذا تتكون، ما هي مكوناتها حتى تقدر على استعمالها. معك تمرة ولا جمرة تستعملها؟ نعم. فيقول أولا افهم الكلمة ما هي حتى بعد ذلك تبني. هناك كلام أيضا طويل لكن سأقرأه قراءة، وهذا الكلام الذي نقلناه لكم مع شيء من الاختصار في كتاب الممتع في التصريف لابن عصفور صفحة 13 إلى 14 وما بعد. أيضا هنا كلام لمحمد محي الدين رحمه الله كتاب دروس التصريف، قال: والحق أن علم الصرف من أجل العلوم العربية موضوعا وأعظمها خطرا وأحقها بأن نعنى به وننكب على دراسته ولا ندخر وسعا في التزود منه. يقول اعطه مجهودك ولا تمل، ذلك بأنه يدخل في الصميم من الألفاظ العربية يعني في أصلها، ويجري مجرى المعيار والميزان وعلى معرفته وحده يعني في هذا الفن، وعلى معرفته وحده المعول في ضبط الصيغ ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، يعني حتى باب النسبة كيف تنسب الكلمة وكيف تصغيرها هذا يتعلق بعلم الصرف. وبه وحده يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعلال أو إبدال أو إدغام، ومنه وحده يعلم ما يطرد في العربية وما يقل وما يندر وما يشذ. يقولون هذا الكلام، هذه الكلمة نادرة أو كلمة شاذة لا يعرف إلا بعلم الصرف، وما يشذ من الجموع والمصادر والمشتقات، وبمراعاة قواعده تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها أو تبطل معها بلاغة المتكلمين. هؤلاء العلماء كيف يبينون أهمية هذا الفن، أهمية هذا الفن. قالوا مثلا لو جئت إلى مثلا كرمة فقلت في مضارعها مثلا يكرم، هكذا نطقت أنت تقول يكرم، يكرم محمد زيدا، لكان هذا لحنا خطأ. ولو قلت يكرم، يكرم خطأ، خطأ. لماذا؟
الفعل رباعي يضم. الفعل رباعي.
الفعل رباعي؟
يضم
لا، أنت الآن نعم بالنسبة للفعل المضارع، هذا المضارع. لكن هنا كرم هذا يقولون الفعل اللازم مثلا هذا كتوطئة الذي يأتي على فاعل فاعل مضارعه يفعل فلو جئت على غير يفعل أخطأت أخطأت لأن فاعل لا يأتي إلا يفعل هذا ستعرفه إن شاء الله ستعرفه في أحوال الماضي مع المضارع ما يأتي من كذا على كذا ومن كذا على كذا هذا هو كإلماحة ومقدمة عن هذا الفن وأسأل الله التوفيق أن يصرف عنا الشواغل فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى والتيسير منه وإذا ترى طالب العلم أمرا يراه عسيرا عليه يدعو بذلك الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن شئت سهلا قل هكذا في جميع أمورك حتى فيما تراه سهل قل هذا سهل أنا ذكي أنا طحطوح لا تركن إلى ذكاء نعم قد تخذل ولا حول ولا قوة إلا بالله فاستشعر أنك فقير إلى الله عز وجل في درس سهل أو في درس تراه يعني عسرا عليك واستعن بالله وتوكل على الله وأخلص النية فمقصودك أن تتعلم أن ترفع الجهل عن نفسك أن تزداد من الخير نعم فهذا فضل فضل وخير ومتى استعان الطالب بالله عز وجل فالله عز وجل لن يخيبه لن يخيبه وإن شاء الله نبدأ في كلام المؤلف إن شاء الله.